بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في شرح الشذور: وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا تطبيق على الممنوع من الصرف، ومحل الشاهد فيه قوله في أحسن تقويم، فإنه لما كان صفة على وزن الفعل منع من الصرف، فالأصل في أحسن، ولكنه لما أضيف عاد إلى إعرابه الأصلي فجر بالكسرة في أحسن تقويم، في أحسن تقويم مضاف إليه. ثم أكمل المصنف في إعراب الآية الكريمة قال: واللام لجواب القسم. اللام في قوله لقد لجواب القسم. أين هو القسم؟ قال: في قوله تعالى: والتين والزيتون وما بعدهما. فاللام تدل على أن التركيب بعدها هو جواب للقسم المتقدم. وأما قد، قال: لها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع. قد في الآية الكريمة للتحقيق، ولكنه ذكر ذلك من باب الاستطراد، ومن باب استيفاء الأبواب والأقسام، ومن باب استيفاء الأبواب والأقسام. قال: والتي للتحقيق، يميزها هنا من حيث المدخول، يقول: التي للتوقع تختص بالماضي، والتي للتقريب تختص بالماضي، التي للتقليل تختص بالمضارع، والتي للتحقيق تدخل على الماضي وعلى المضارع، والتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع، نحو: قد يعلم الله ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا. وكذلك في قوله: وقد أغتدي والطير في وكناتها، وقد أغتدي هذا للتحقيق، ونحو: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي حقا. طبعا بعضهم لم يفهم ذلك من هذه الآية، لم يفهم أنها للتحقيق. على كل، وعلى الماضي، فالتي للتحقيق تدخل على المضارع وعلى الماضي، ومثاله هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان. ثم ذكر قاعدة عامة، قال: وكذا حيث جاءت قد بعد اللام، فهي للتحقيق. قد بعد اللام لا تكون للتقريب، ولا تكون للتقليل، ولا تكون للتوقع. لقد لا تكون لهذه المعنى، بل تكون فقط للتحقيق. قال: والتي للتقريب تختص بالماضي، نحو قول المؤذن: قد قامت الصلاة، أي حان وقتها، دنا أجلها. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، كقولك: رأيت زيدا قد عزم على الخروج، أي عازما على الخروج. الأصل في الحال أن تكون مقارنة لعاملها، أن تكون في نفس زمن عاملها، ولكنها هنا هذه الجملة قد عزم، عزما، جاءت مع قد، فتقربت من الزمن الحال، تقربت من الزمن الحال. قال: والتي للتقليل تختص بالمضارع، كقولهم: قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواد، أي ربما حصل ذلك في بعض الأحيان، فهذه للتقليل. طبعا بعضهم يقول هكذا: إذا دخلت قد على المضارع فهي للتقليل، وإذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق. هذا التفصيل ليس في محله، بل قد تدخل على المضارع وتكون للتحقيق. والتي للتوقع، ما معنى التوقع؟ هو التنبؤ. إذا أخبرت شخصا بخبر ما، وكان هذا الشخص محتملا له، أي كان متوقعا لحصوله، إما من خلال سؤاله سأل عنه، فإذا هو متوقع لحدوثه، وإما لأنك علمت ذلك، علمت توقعه، أخبرت بذلك. كيف تخبره بخبره؟ تقول: قد حدث كذا، ولا يقال حدث كذا أو حصل كذا، قل: قد فعل، لا فعل، لأن فعل تقال ابتداء للمخبر، ولا تقال بعد كونه محتملا له، وحالة كونه متوقعا لحصوله. فالعربية دائما تميز بين الملابسات في ظروف القول بين المتكلم والمخاطب. قال: والتي للتوقع تختص بالماضي، قال سيبويه: وأما قد فعل فجوابها الفعل. لماذا؟ قال: لأن السائل ينتظر الجواب، أي يتوقعه، يتوقعه، لا يجاب بقد إلا في حال السؤال. لا، ليس المراد هنا الحصر، بل المراد هنا التمثيل على التوقع. كيف تعرف أنه متوقع؟ من خلال السؤال مثلا، لا حصرا. وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر. ينتظرون الخبر، وهي عبارة أدق، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به، قيل قد فعل، أي قيل له قد فعل. وإذا كان المخبر مبتدأ، قال فعل كذا وكذا، فعل كذا وكذا. هذا في سبيل الابتداء، على طريقة الابتداء، لأنه خالي الذهن ولم يأتي بقد فعرف. ومحل الشاهد كما قلنا في هذه الآية في أحسن تقويم. هذا تمام الكلام في التطبيق الممنوع من الصرف. ثم قال في أصل القطر: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون، في بعض النسخ بالياء والتاء فيهما. المناسب أن يقول وبالياء فيهما فقط. لماذا؟ لأنه رسمها بالتاء، تفعلان وتفعلون، أي وبالياء فيهما، أي ويفعلان ويفعلون، فلا حاجة لتكرارها وبالتاء فيهما. وفي بعض النسخ جاءت هكذا وبالياء فيهما، هذه صحيح. وتفعلين فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. بعد أن تمم الماتن الكلام في نيابة الحروف عن الحركات الأصول ونيابة الحركات الفروع عن الأصول في الأسماء، شرع ببيان الاستثناء في الأفعال مما خرج عن الأصل في الأفعال، حيث ينوب الحرف عن الحركة، ومصداقه الأمثلة الخمسة، فإن ثبوت النون ينوب عن الضمة في حالة الرفع، وينوب الحذف عن الحركة، وهذا له مصداقان: الأول نيابة حذف النون عن الفتحة في حال النصب وعن السكون في حال الجزم، وهذا في الأمثلة الخمسة، والثاني نيابة حذف حرف العلة عن السكون في حال الجزم، ومثاله هو الفعل المضارع المعتل، مصداقه الفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان مجزوما. قال: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة. قوله الأمثلة الخمسة هو التعبير الصحيح. لماذا؟ لأن ما ذكر هو مثال لا فعل، تفعلون ويفعلون وتفعل، هذه أمثلة. وبعبارة أخرى، تفعلون ويفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعل، هذه قوالب، هذه قوالب أمثلة. فتفعلان كناية عن تقتلان، تأكلان، تسافران، تخرجان إلى آخره. ولم نذكر هنا أفعالا بأعيانها كما فعلنا في الأسماء الستة، هناك حيث ذكرنا أسماء بأعيانها، أب، أخ، حم، لا، هذه قوالب لمختلف. وهذه التسمية صحيحة، الأمثلة الخمسة. قال: وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، نحو يقومان للغائبين، الغائبين. أيضا في هذه النسخة تصحيف للغائبين، وتقومان للحاضرين، أو واو الجمع نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. قال: وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. تقول أنتم تقومون، هذا في حالة الرفع، ولم تقوموا في حالة الجزم، ولن تقوموا في حالة النصب. رفعت الأول لخلوه من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلم، ونصبت الثالث بلن، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون، ينصب ويجزم بالحذف ويرفع بثبوت النون. وفي النسخة القديمة للمكتبة العصرية يعني أيضا أخطاء جمة، حيث حرك المحقق، قال وجزمت وجعلت ورفعت، كله بالإسناد إلى المتكلم، وهذا بخلاف جميع النسخ. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأول جازم ومجزوم، الجازم لم والمجزوم هو لا تفعلوا، والثاني ناصب ومنصوب، الناصب لن والمنصوب أيضا تفعلوا، وعلامة الجزم والنصب الحذف. بعد ذلك بدأ بالباب السابع مما خرج عن الأصل، قال: والفعل المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي بالحذف. قال: هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، وهنا ينوب الحذف عن الحركة، ينوب حذف حرف العلة عن السكون في حالة الجزم، نحو يغزو ويخشى ويرمي. الأول معتل بالواو، والثاني بالألف، والثالث بالياء، فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة عن السكون، لأن السكون حذف للحركة. تقول: لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. وقد ذكر المصنف في شرح الشذور تطبيقا على ذلك، وهو في قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر، على قراءة إثبات الياء وتسكين الراء، من يتقي مع وجود الياء ويصبر مع سكون الراء، مع أن القياس على حذف حرف العلة من آخر الفعل في حالة الجزم، والحال أن يصبر مجزوم قد جزم في الآية، فلماذا جاءت يتقي بالياء؟ وكذلك في قوله تعالى، طبعا لم يطرح هذا المثال: لا تخف دركا ولا تخشى، كذلك بقيت الألف، ولا تخشى بقيت الألف، لماذا؟ معناه كان ينبغي أن تحذف. والمسألة تتعلق بتنقيح من في قوله إنه من يتقي. الوجه الأول أن تكون من شرطية، إنه من يتقي هذه للشرط، وإنما لم تحذف الياء إما لأن الفعل مجزوم بالسكون، وبالتالي فهو لا يفترق عن الفعل الصحيح، وهذه لغة من لغات العرب، فهم لا يفرقون بين الصحيح الآخر ومعتل الآخر، قل لا كله مجزوم بالسكون. وإما بأن يقال إن الياء في الفعل ليست من أصله، فالجازم حذف الحرف، حذف اللام، والحرف الموجود ليس لاما للكلمة، وإنما هي ياء إشباع الكسرة، والياء الأصلية محذوفة، حروف إشباع، حرف إشباع من أين تولد؟ تولد عن الحركة، يتقي، قي هذه حرف إشباع، هذه حرف للإشباع وليس من أصل الكلمة. ولم يرضي المصنف هذا الجواب بكلا شقه، قال هو مدخول. الوجه الثاني وهو ما عليه المصنف، قال: من هذه موصولة؟ الوجه الثاني أن تكون من موصولة، ولكن في هذا التعليل إهمال للفعل الثاني، إهمال ليصبر بالسكون. فأجاب الماتن عن ذلك بأن السكون على الراء ليس علامة على الجزم، فالأول الذي قال بأنها شرطية كان ينبغي عليه أن يعلل وجود الياء في يتقي، والثاني الذي قال من موصولة عليه أن يعلل التسكين في الراء في يصبر، فماذا نصنع؟ قال: هذا فيه وجوه: إما أن نقول بأنها للتخفيف بسبب توالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة، يصبر فإ، الباء مكسورة، الراء مضمومة، الفاء مفتوحة، والهمزة مكسورة، وتوالي الحركات قبيح. وفي هذا الوجه نظر، لماذا؟ لأن موضوع قاعدة استكراه أربع حركات متتالية، والذي يذكر في بناء الفعل الماضي على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، إنما هو في أحرف الكلمة الواحدة، ضربتو، هذا ثقيل، ولكنه هنا ماذا صنع؟ دمج كلمتين، قال بسبب توالي حركات الباء والراء، هذه من كلمة، والفاء والهمزة، هذه من كلمة أخرى، هذه من كلمة أخرى. يصبر فاء كلمتان، فهذا وجه ضعيف. قالوا إما أن نقول أن القراءة وقفت على الراء يصبر ثم وصلت بنية الوقف، وقف على الراء ثم وصل بنية الوقف فصار مجزوم، فصار مسكنا مع أنه ليس مجزوم. وإما أن نقول هو عطف على المعنى. كيف عطف على المعنى؟ قال لأن من الموصولة في المعنى بمنزلة الشرطية بسبب عمومها وإبهامها، عمومها وإبهامها، عامة ومبهمة. ولذلك فإن في قولك من يزورني، أو لا، من جاءني بالماضي لكي لا نميز من خلال الإعراب، من جاءني فله جائزة، أو من جاءني له جائزة، من جاءني له جائزة، من جاءني له جائزة، ربما يقال من جاءني أي الشخص الذي جاءني شخص ثبت له أن له جائزة، فهذه موصولة. وربما يقال لا، من جاءني له جائزة، هذه شرطية. فحتى نخرج عن الاحتمال قلنا من جاءني فله جائزة، فله جائزة، فهما إذا متشابهان من حيث المعنى. فنزلنا من الموصولة في الآية الكريمة منزلة من الشرطية من حيث المعنى فقط، وعطفنا وكأنه ثمة من شرطية، إنه من يتقي هي موصولة، ولكن لما عطفنا عاملنا من معاملة الشرطية، هكذا خرجها، فقال من يتقي ويصبر. وهذا تمام الكلام في الإعراب الظاهر. فإذن والخلاصة أن الإعراب الظاهر على شقين، بالحركات الأصول وبالفروع والنيابة. والنيابة إما في الأسماء وهي على شقين، إما نيابة الحروف عن الحركات وذلك في الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر، وإما نيابة الحركات عن الحركات وذلك في الممنوع من الصرف، وحيث نابت الفتحة في حالة الجر عن الكسرة، وفيما جمع بألف وتاء مزيدتين حيث نابت الكسرة في حالة النصب عن الفتحة. هذا في الأسماء. أما في الأفعال فالنيابة بالحرف والحذف كما تقدم، والحرف موضعه الأمثلة الخمسة، والحذف موضعه الأمثلة الخمسة نصبا وجزما، والمضارع المعتل الآخر جزما. ثم دخل المصنف بعد ذلك إلى باب الإعراب التقديري، وقسمه إلى خمسة أنواع، ما تقدر فيه حركات الإعراب في جميع الحالات لذاته، الثاني ما تقدر فيه حركات الإعراب في جميع الحالات لطارئ، لا لذاته بل لطارئ، بسبب اتصاله بمانع ما، الثالث ما تقدر فيه الضمة والكسرة، الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة، الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط. قال في الأصل: فصل، تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. الفتى هو مثال للأول، تقدر فيه حركات الإعراب في جميع الحالات لذاته. غلامي تقدر فيه حركات الإعراب في جميع الحالات بسبب اتصاله بالياء، ويسمى الثاني مقصورا، الفتى مقصور. والضمة والكسرة، هذا مثال للثالث، تقدر فيه الضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا. الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة، قال: والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي. ثم قال: إذا كانت تقدر الضمة والكسرة في الثالث وتقدر الضمة فقط في الخامس، فحينئذ يمكن لنا أن نقول الفتحة تظهر عليهما. قال: وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي، يقضي تظهر مكتوب، ولن يدعو بالفتح. هذا ما ذكره المصنف في الأصل على الإجمال. قال في الشرح: والذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، ولكنه في الشذور حاول أن يرجع بعضها إلى بعض. قال: ثلاثة أنواع، الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع، وبيانه في الشذور أوضح. ما تقدر فيه الحركات الثلاث، ما تقدر فيه حركتان، ما تقدر فيه حركة واحدة. ما تقدر فيه حركة واحدة هو الخامس في القطر. ما تقدر فيه حركتان هو الثالث والرابع في القطر. ما تقدر فيه الحركات الثلاث هو الأول والثاني في القطر. هذا على نحو الإجمال، تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.